بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لحسن النطق باللسان، وفهمنا قواعد النحو والبيان، وارزقنا الأدب في اللسان والجنان. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في كتاب شرح شذوذ الذهب في معرفة كلام العرب للشيخ ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من الكلام عن تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، اليوم ننتقل إلى تعريف الإعراب أولا وإلى تقسيم الإعراب.
نعم. ثم قلت: باب الإعراب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع.
إذن إخواننا، عندنا الآن صار كلام جديد، وهو أن الإعراب والبناء شيء عارض للكلمة عندما تكون مركبة مع غيرها. لذلك الكلمة وحدها لا توصف بإعراب ولا بناء، وإنما نقول هذه الكلمة معربة أو مبنية في حال تركيبها. أما الكلمة وحدها، يعني أبناؤنا يسألون ما إعراب كلمة الشمس، نقول لهم كيف أنت تسأل عن إعراب كلمة وحدها؟ ما هي الجملة؟ ما قبلها وما بعدها ليحصل الإعراب الفهم؟ إذا قلنا طلعت الشمس فالشمس فاعل، إذا قلنا رأيت الشمس فالشمس مفعول به، إذا قلنا نظرت إلى الشمس إذا اسم مجرور. فالإعراب لا يتأتى إلا في الكلمة عندما تكون في جملة. وطبعا الكلمات تنقسم إلى معرب ومبني، سواء ذلك في الحرف أو في الاسم أو في الفعل. لذلك الإعراب والبناء أحكام تعترض الكلمة عند تركيبها، وهذا الأمر يتأتى. أما في الحروف فإنه بناء فقط، الحروف مبنية لا تكون معربة أصلا. والأسماء الأصل فيها الإعراب والبناء فرع، والأفعال الأصل فيها البناء والإعراب فرع. لذلك قال هنا في الأسماء المتمكنة والفعل المضارع. إذن عندنا الآن أحوال للأسماء: الاسم معرب ومبني، والفعل معرب ومبني، وأما الحرف فإنه معرب وليس بمبني. طيب ما هو الإعراب؟ قال هو أثر ظاهر أو مقدر. ظاهر أو مقدر. إذا قلنا جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، واضح التغير بين ضم ونصب وفتح وكسر في الكلمة زيد. ليه؟ كانت فاعل فكانت مرفوعة، صارت مفعول به صارت منصوبة، كانت اسم مجرور صارت مجرورة. إذن هذا أثر ظاهر في آخر الكلمة. هذا الأثر ما منشأه؟ منشأه العامل الذي قبلها، قبل هذه الكلمة. جاءها ما يوجب الرفع فارتفعت، جاءها ما يوجب النصب فانتصبت، جاءها ما يوجب الجر فجرت، وهكذا. إذن هو أثر ظاهر، لكن أحيانا قد يكون الأثر حاصل لكن يمنع ظهوره، إما أن يكون الاسم مقصورا أو أن يكون متصل بياء المتكلم وما شابه ذلك. هلا نقول جاء أبي، رأيت أبي، مررت بأبي. طب أين الأثر الظاهر؟ ما في أثر ظاهر. الباء مكسورة في الأحوال الثلاثة. ليه؟ قال لأنه أثر مقدر. طيب ما الذي منع من ظهوره؟ اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. طب لو حذفنا الياء نقول جاء أب، ظهر الأثر. رأيت أبا، ظهر الأثر. مررت بأب، ظهر الأثر. إذن هذا أثر مقدر، لأنه منع من ظهوره سبب من أسباب التي تأتي معنا. قال يجلبه العامل، إذن هناك عوامل تغير في الكلمة، تجعلها مرفوعة، منصوبة، مجرورة، وقد تكون مجزومة في الأفعال. إذن هناك عامل يؤثر في الاسم أو الفعل بنوع من التأثير. لكن في آخر الكلمة، في آخر الكلمة ليس ضمن الكلمة، لأن التغير في الكلمة يرجع إلى الصرف وليس إلى النحو. نحن ماذا نقرأ الآن؟ نقرأ النحو وليس الصرف. الإعراب والبناء يكون في أواخر الكلمات، أما ضمن الكلمة فهذا من متعلق الصرف. نعم نعم.
وأقول للإعراب معنيان لغوي وصناعي، فمعناه اللغوي الإبانة.
نعم.
يقال أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه. وفي الحديث البكر تستأمر وإذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها،
يعني تظهر ما في نفسها صراحة، لا يكفي الصمت،
أي تبين رضاها بصريح النطق. ومعناه الاصطلاحي ما ذكرته.
ولاحظوا الآن الاتصال بين الأمرين، بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الذي في النفس لا يظهر إلا عندما تعرف إعراب الكلمة. إعراب الكلمة هو الذي يظهر المعنى.
مثال الآثار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. ألا ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليه، وهي جاء ورأى والباء.
نعم.
ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر نحو الفتى من قولك جاء الفتى.
الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره، منع من ظهوره التعذر لأنه اسم مقصور آخره الألف، لأن الألف لا تقبل الحركات، أما الواو والياء تتعذر عليها الحركات الثقل كما سيأتي معنا.
ورأيت الفتى ومررت بالفتى.
نعم.
فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة، وفي الثاني فتحة، وفي الثالث كسرة.
الفتى في المثال الثاني رأيت الفتى مفعول به منصوب على نصبه، الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهوره التعذر لأنه اسم مقصور. نعم.
وتلك الحركات المقدرة إعراب، كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب. وخرج بقولي يجلبه العامل نحو الضم في النون في قوله تعالى فمن أوتي كتابه.
من أوتي، من كانت ساكنة ضمت باعتبار ما بعدها، ضمت لما بعدها، لما أسقطنا الهمزة تحركت النون بحركة الهمزة المحذوفة فصارت مضمومة، فنقول هل الضم هنا في كلمة من أثر العامل؟ لا، وإنما هو أمر صرفي يعود إلى النطق وليس إلى العامل، وإلا هي إعرابها ما تغير، إعرابها ما تغير. لذلك ربما يأتي عامل النصب تقول رأيت منوتيا ما تغير، مررت بمنوتيا، تغير العامل إلى عامل نصب وعامل جر وما تغير الآخر، لذلك هذا التغير ليس منشأه العامل.
في قراءة ورش بنقل حركة همزة أوتيا إلى ما قبلها وإسقاط الهمزة.
نعم.
والفتحة في دال قد أفلح.
قد أفلح، هنا قد الأصل أن الدال ساكنة تحركت، هل هذه دال تحركت لوجود عامل النصب؟ الجواب لا، وإنما نقلت حركة الهمزة التي بعدها، وهذا ليس بعامل في الإعراب، لذلك هذا حرف مبني ونقول حرك بالفتح لنقل حركة الهمزة إليه بعد إسقاطها.
على قراءته أيضا بالنقل والكسرة في دال الحمد لله.
الحمد لله هو الأصل، الحمد لله مبتدأ مرفوع، لكن نقول الحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهور الضمة إيش؟ حركة الإتباع لله، اللام مكسورة، كسرت الدال في كلمة الحمد، كسرت ليه؟ إتباعا للام التي بعدها، لأن الإتباع إما أن يكون تبعا لما قبله أو تبعا لما بعده. هنا أتبعنا حركة الدال لحركة اللام.
في قراءة من أتبع الدال اللام، فإن هذه الحركات وإن كانت آثارا ظاهرة في آخر الكلمة لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها، فليست إعرابا. وقولي في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب من الكلمة وليس باحتراز، إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة فيحترز عنها. فإن قلت بلى وجد ذلك في امرئ وابن من، ألا ترى أنهما إذا دخلا عليه.
كلمة امرؤ الراء تتحرك بحركة الهمزة، فإذا كانت الهمزة مضمومة ضمت الراء، إن امرؤن، إن امرؤن. طيب ورأيت امرأن، انفتحت الراء تبعا للهمزة. ومررت بامرئن، بامرئن، كسرت الراء تبعا للهمزة. طيب هل هذا إعراب؟ يعني هل ظهرت حركة الإعراب في الحرف الأخير وفيما قبل الأخير؟ وماذا قال؟ يجلبه العامل في آخر الكلمة، في آخر. طب هون ظهر أثر العامل في الحرف الأخير والذي قبله، وكذلك في كلمة ابن من، جاء ابن من، ورأيت ابن من.
ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرافع ضم آخرهما وما قبل آخرهما، فنقول هذا امرؤ وابن من، وإذا دخل عليهما الناصب فتحهما فتقول رأيت امرأ وابن من، وإذا دخل عليهما الخافض كسرهما فتقول مررت بامرئ وابن من. قال الله تعالى إن امرؤ هلك ما كان أبوك امرأ سوء، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قلت اختلف أهل البلدين في هذين الاسمين، فقال الكوفيون إنهما معربان من مكانين،
الحرف الأخير وما قبل الأخير. هذا رأي مين؟ الكوفيين. من هم الكوفيون؟ هم مذهب في النحو يقابله مذهب البصريين، لأن علماء النحو انقسموا إلى مدرستين، كيف نقول الآن الحجازيين والعراقيين في الفقه، كذلك عندنا الكوفيون والبصريون.
وإذا فرعنا على قولهم فلا يجوز الاحتراز عنهما،
يعني يجب أن نصحح التعريف،
بل يجب إدخالهما في الحد. وقال البصريون وهو الصواب إن الحركة الأخيرة هي الإعراب وما قبلها إتباع لها.
ولو كان الإعراب يظهر في مكانين كان ينبغي أن يظهر في كثير من الكلمات التي تماثل كلمات امرؤ وابن من،
فلا يصح إدخالهما في الحد.
نعم.
وارتفاع امرؤ
في الآية، إن امرؤ
في الآية الأولى على أنه فاعل،
إن امرؤ هلك ليس له ولد، ما إعراب امرؤ هنا؟ قال فاعل. طب فاعل أين فعله؟ قال فعل مقدر التقدير، إن هلك امرؤ هلك، وليس فاعلا للفعل الذي بعده. إن امرؤ هلك، هلك فعل مؤخر فاعل مقدم، لا، قال لأن الفاعل لا يتقدم على فعله، الفاعل لا يتقدم على فعله،
على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، والتقدير إن هلك، ولا يجوز أن يكون فاعلا بالفعل المذكور.
لو قلنا زيد قام، ما إعراب زيد؟ مبتدأ، قام فعل وفاعله ضمير مستتر يرجع على زيد. إذا ما قلنا زيد والله فاعل مقدم، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله.
ولا يجوز أن يكون فاعلا بالفعل المذكور خلافا للكوفيين، لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه، ولا مبتدأ خلافا لهم وللأخفش.
طيب هل يصح أن نقول إن امرؤ هلك مبتدأ وجملة هلك خبر؟ الجواب لا. ليه؟ لأن حروف الشرط إن وأخواتها لا تدخل على الجمل الاسمية، لا تدخل على الجمل الاسمية. وإذا قلنا امرؤ مبتدأ صارت الجملة إيش؟ اسمية، وبالتالي دخل عليها حرف الشرط وهذا لا يجوز،
لأن أدوات الشرط لا تدخل على الجملة الاسمية.
وتعين أن الإعراب كلمة امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور،
وانتصابه في الآية الثانية لأنه خبر كان.
ما كان أبوك امرأ سوء، خبر كان، نعم.
وانجراره في الثالثة بالإضافة،
نعم. طبعا لا ننسى أن نقف عند كلمة ذكرها الشيخ في التعريف في آخر الاسم المتمكن، في آخر الاسم المتمكن. ليه؟ قال وذلك لأن هذا الاصطلاح معروف لدينا، ينقسم الاسم إلى متمكن وغير متمكن. هل هذا الكلام غريب؟ لفظه غريب لكن معناه معروف. نحن نقول الاسم منه معرب ومبني، المعرب هو المتمكن والمبني هو غير المتمكن. إذن هذه كلمة جديدة، الاسم المتمكن هو الاسم المعرب، والاسم غير المتمكن هو الاسم المبني. فكلمة زيد معرب، كلمة من مبني، نقول هذا متمكن وهذا غير متمكن. فإذا ظهرت عليه الحركات الثلاث الضم والفتح والكسر سمي متمكن أمكن. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا يقال متمكن أمكن، يعني معرب قبل الحركات الثلاث. وإذا قبل حركتين فقط وكان ممنوعا من الصرف، فعند الجر جر بالفتحة بدل الكسرة، نقول مررت بعثمان، قل جاء عثمان، رأيت عثمان، مررت بعثمان. طب أين الكسرة؟ لم يقبل الكسرة. ليه؟ لأنه ممنوع من الصرف. طب هذا متمكن أم غير متمكن؟ قال نعم متمكن لكن تمكنه ضعيف، فيقال عنه متمكن غير أمكن. إذن هذه مصطلحات جديدة مرت معنا في النحو لكن بعبارات أخرى. وبعد أن انتهينا من كل هذا الكلام في الإعراب، الآن نريد أن نقول إن الإعراب إما أن يكون رفعا، وإما أن يكون نصبا، وإما أن يكون جرا، وإما أن يكون جزما. فالأسماء تعرب بالرفع والنصب والأفعال كذلك، لكن الأسماء تختص بالجر والأفعال تختص بالجزم، نعم.
ثم قلت وأنواعه رفع ونصب في اسم وفعل،
نعم.
كزيد يقوم،
كقولك زيد يقوم،
وإن زيدا لن يقوم،
نعم.
وجر في اسم،
أتى بمثال عن الرفع في الاسم والفعل في جملة واحدة، زيد يقوم، اسم مرفوع وفعل مرفوع. إن زيدا لن يقوم، اسم منصوب وفعل منصوب، نعم.
وجر في اسم كبزيد،
كقولك مررت بزيد.
وجزم في فعل كلم يقم،
نعم.
والأصل كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون.
إذن بعد أن ذكر أنواع الإعراب رفع ونصب وجزم وجر، قال الأصل في الرفع أن يكون بالضمة، وفي النصب بالفتحة، والجر بالكسرة، والجزم بالسكون. لاحظوا عندما نتكلم في الإعراب نقول رفع ونصب وجزم وجر، ما منقول مفتوح مضموم. وعندما نتكلم في البناء نقول ضم، نقول ضم وفتح وكسر وسكون. إذن عندما نقول في الإعراب نقول فعل مضارع، ما نقول مضموم، نقول مرفوع وعلامة رفعه كذا. نقول اسم مجرور مو اسم مكسور، لا اسم مجرور وعلامة جره كذا. ليه؟ قال وذلك لأن قد يظهر هذا الإعراب بعلامته الأصلية أو بعلاماته الفرعية، وسيأتي معنا العلامة الأصلية لكل حالة والعلامات الفرعية.
وأقول أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب وليس بشيء.
ليه؟ لأن السكون هو عدم الحركة، لأن السكون هو عدم الحركة. نقول له إن فسرته بعدم الحركة أو بالحركة، بكل أحوال عند النطق به هو شيء ظاهر.
وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا ما هو مشترك بين الاسم والفعل، وهو الرفع والنصب. مثال دخول الرفع فيهما زيد يقوم، فزيد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، ويقوم مرفوع لأنه فعل مضارع خال عن ناصب وجازم، وعلامة رفعه أيضا الضمة. ومثال دخول النصب فيهما إن زيدا لن يقوم، فزيدا اسم منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة، ويقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه أيضا الفتحة. ثانيا وما هو خاص بالاسم، وهو الجر، نحو بزيد، فزيد مجرور بالباء.
يعني كلمة زيد نقول هذا لفظ محكي يقال كما ورد في الكتاب في المتن،
مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. ثالثا وما هو خاص بالفعل، وهو الجزم، نحو لم يقم، فيقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الحركة. والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يدل على رفعها بالضمة وعلى نصبها بالفتحة وعلى جرها بالكسرة وعلى جزمها بالسكون وهو حذف الحركة، وقد بينت ذلك كله في الأمثلة المذكورة. وقال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إعراب ذلك لولا حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره.
لولا دفع الله الناس لفسدت، امتنع الفساد لماذا؟ لوجود الدفع من الله تعالى.
تقول لولا زيد لأكرمتك، تريد بذلك أن الإكرام امتنع لوجود زيد. ودفع مبتدأ مرفوع بالضمة، واسم الله مضاف إليه، ولفظه مجرور بالكسرة، ومحله مرفوع لأنه فاعل الدفع.
طبعا من حيث المعنى، يعني لو حطينا الآن بدل المصدر أن وفعل، ولولا أن يدفع الله الناس، ولولا أن يدفع الله الناس، فالله من حيث اللفظ مضاف إليه، من حيث المعنى هو فاعل الدفع، لذلك ما بعده مفعول به.
والناس مفعول منصوب بالفتحة، والناصب له الدفع
المصدر، نعم،
لأنه مصدر حال محل أن والفعل، وكل مصدر كان كذلك فإنه يعمل عمل الفعل، أي ولولا أن دفع الله الناس. وبعضهم بدل بعض،
يمكن لو قدرناها مضارع بكون أفضل، ولولا أن يدفع الله الناس.
وبعضهم بدل بعض من كل، وهو منصوب بالفتحة، وخبر المبتدأ محذوف وجوبا، وكذا كل مبتدأ وقع بعد لولا. والتقدير ولولا دفع الله الناس موجود، والمعنى لولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المفسدون وبطلت مصالح الأرض. وقال أبو علاء المعري في صفة السيف يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالا.
ولولا الغمد يمسكه، يمسكه هي خبر الغمد،
فآثر ذكر الخبر وهو يمسكه.
طبعا سيأتي معنا في النحو أن خبر المبتدأ بعد لولا إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. فإذا كان بمعنى كلمة موجود أو كائن هذا خبر كون عام فيحذف، وإذا كان خاصا مثل هنا يمسكه، نعم قال هنا وجب ذكره كما سيأتي معنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.